فالإنسان ربما يصبر، لكن عند أول وهلة تقع عليك المصيبة، إذا صبرت فهذا هو الصبر الحقيقي. أما بعد أن تبرد مصيبتك وترد إليك نفسك فهذا صبر، لكنه صبر ضعيف. فالصبر الحقيقي الأكمل ما كان عند الصدمة الأولى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى، إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين. والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواة هذا المصاب بأمر ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبة للمصاب لعله يرجع. لكن إذا أصيب أحد بدين، نعم، لا تجد أحدا يواسيه. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. لو أن أحد من الناس فقد أهله وماله، لا يملك إلا سيارة واحدة، خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت، فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل، وتحطمت السيارة واحترقت، تجد الناس على بيته زرافات ووحدانا يعزونه، ولو فاتته صلاة العصر من يجي لأمه؟ نعم، ما يجي لأمه أحد، ما يأتي إليه أحد. وهذا من ضعف إقامة الدين عند كثير من الناس. المصائب الدنيوية كل الدنيا تفزع لها، والمصائب الدينية كأنها ماء بارد، نعم، مر على الجسم. ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فجرة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل السراح لأهل الشر، يأمر أهل السنة والجماعة أهل هذا البلد إيش؟ أن يصبر وأن ينتظر الفرج. أليس بلال كان يخرج به في نحل الظهيرة يعذب حتى توضع الحجر على بطنه، الحجر الحامي على بطنه؟ في النهاية كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان مؤذن رسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما علينا إلا أن نصبر وننتظر الفرج ونسعى بالأسباب. لا أقول نصبر وقدر الواحد بفراش ويربط نفسه، يسعى في الأسباب مع الاستعانة بالخلاق عز وجل، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طيب، يأمرون كذلك بالشكر عند الرخاء. الرخاء السعة، سعة العيش والأمن في الوطن، نعم، فيأمرون بالشكر. أيهما أشق، الشكر عند الرخاء أو الصبر على البلاء؟ طيب، العلماء اختلفوا، فقال بعض العلماء إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشد، لأن الله عز وجل قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإذا نظرنا إلى الآيتين قلنا هما سواء، كلاهما شاق، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. والحقيقة أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أشد أو هذا أشد، لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير، فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهاء، هان عليه الصبر. والشاكر إذا قال أنا إن شكرت زادني الله وإن لم أشكر سلبني الله هذه النعمة، يهون عليه الشكر. والمسألة عندي الآن يعني ما أستطيع أن أفرق بينهما، لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا، يأمرون بهذا وهذا، الشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. الرضا أشد أعلى من الصبر، الرضا بمر القضاء. ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، هذا مر القضاء، ولا مو شيء يذاق باللسان، لكن ما لا يلائم الطبيعة فهو مر. فإذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعتي وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك إيش؟ مر القضاء، فهو ليس لذيذا عندي وليس حلوا بل هو مر. هم يأمرون بالرضا بمر القضاء، الرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له، مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وجوبا، وأن لا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله، بالله ربا. وأما بالنظر إلى إيش؟ إلى كونه مفعولا له، فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه، يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب، واجب أن أرضى، أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء. باعتبار المرض نفسه، باعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، يسن الرضا به. وأما الصبر عليه فهو واجب. طيب والشكر عليه مستحب أعلى من الرضا. ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات، أربعة مقامات. المقام الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. تعد علي. الإنسان إذا أصيب بمصيبة فله أربع مقامات أو أربعة مقامات: الجزع، الصبر، الرضا، الشكر. أما الجزع فحرام، مثل أن يقول يا ويلاه وثبوراه، أو يدعى لنفسه بالموت أو بالهلاك تسخطا من هذا الأمر الذي أصابه، أو يخمش وجهه، أو يشق ثوبه، أو ينتف شعره، هذا محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. الثاني الصبر، لأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، فهذا واجب، يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه، هذا واجب. الثالث المقام الثالث أن يرضى. والرضا الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن ما يقدر يتسخط، يحمي نفسه عن التسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، يتمثل بقول الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضي لا يذوق هذا مرا، مطمئن كأن هذا الشيء الذي أصابه كأنه خير أو كأنه لا شيء. فهذا فرق بين هذا وبين الأول. وجمهور العلماء على أن الرضا في المقضي سنة مستحب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح. الرابع الشكر، أن يقول الحمد لله الحمد لله. لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يكون هذا؟ واحد يصاب مصيبة ويقدر يحمد الله ويشكره؟ نعم، نقول نعم يشكره، لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب، والعقوبة في الدنيا أهوى من العقوبة في الآخرة. ثانيا أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة. ثالثا يقول إن الصبر مقام عال، الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك، لا ينال إلا بوجود إيش؟ أسبابه، إلا بوجود أسبابه. فأنا أريد أن أرتفع إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سببه، فيشكر الله على ذلك. ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها، مثل قطعت أو جرحت، فشكرت الله. فقيل لها في ذلك كيف؟ قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. شف، قابلت هذا بهذا، وحلاوة الأجر والمقامات العالية التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الأمر. إذن أهل السنة والجماعة رحمهم الله وجعلنا منهم يأمرون بالصبر على البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. طيب، لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، هذا الشكر. فمن فسق فليس بشاكر، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشاكر، من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشاكر. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني قلبه. فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلقه أخص. دائما نحن نقول نحمد الله ونشكره، أيهما أعم؟ لا، نقول نعم، نقول أما من حيث السبب فالحمد أعم، وأما من حيث المتعلق فالشكر أعم. كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمة وكمال المحمود، فالله عز وجل يحمد على كماله وإحسانه. ولهذا إذا شربنا أو أكلنا نقول الحمد لله. الشكر سببه الإحسان فقط، سبب الإحسان فقط. إذن هو أخص من الحمد ولا لا؟ أخص في السبب. الصبر الحمد يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهو وصف المحمود بالكمال. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فهو من حيث المتعلق أعم. طيب، نعم. في مصيبة واحدة ولا في
في مصيبة
واحدة؟ نعم. والمراتب الظاهر إن شاء الله أنه ينال درجة الشاكرين، أو يقال أنه ينال آخر وصف كان عليه.
إذا كان يتنقل القرض
ما هو قاعد ينقل ولا يتنقل، يبي يستقر على حالة واحدة الظاهر. والغالب الغالب في مثل هذه الأشياء، الغالب أن الكمال هو النهاية، الكمال هو النهاية. يعني الإنسان قد يصبر ثم يرضى ثم يشكر، هذا الغالب. فإن قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى. فإذا لم يحصل الرضا عند الصدمة الأولى صار ناقصا. نعم، والله سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان بما عمل، ولكل درجات ما عمل. وأصل كل ذكر لابد أن يكون مقرون بالنية، كل ذكر لابد يكون لكن لو اقتصرت مثلا بالاعتراف بأن بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله. لو اعترفت بقلبك بكمال الله دون أن تثني به عليه ما يقال حمد. لا ما يصير. القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل القضاء الكوني، لكن من حيث المقضي يختلف، منهما يجب الرضا به كالمأمورات، ومنهما ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات. نعم.
إذا إنسان يحمد بلسانه ويخالف بأعماله،
هذا ما يحمد بلسانه أو يشكر بلسانه. يقال هذا حامد غير شاكر، حامد غير شاكر. كما أن من قال لا إله إلا الله، هل من قال لا إله إلا الله يؤدي معناها يعني يعمل بمقتضاها؟ ما هو على كل حال. قالنا أن من طريق أهل السنة والجماعة أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى، ويتأمرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر، ويطبقون حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وسبق أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء، أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة: صبر، تسخط، وصبر، ورضا، وشكر. وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء، وهو القيام، الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجنان، هذا الشكر. وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه، فباعتبار المتعلق هو أخص من الشكر، وباعتبار السبب هو أعم. طيب، وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء، بمر القضاء أي الذي يقضي به الله عز وجل، وأنهم بالنسبة لقضاء الله عز وجل الكوني أو الشرعي راضون غاية الرضا. أما بالنسبة للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعة والرضا به بمقتضى الطبيعة، ومنه ما لا يلائم الطبيعة والرضا به على القول الراجح، معنى ولا مسافرين؟ ها؟ الرضا به مستحب. طيب، إذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله إيش؟ واجب. بالمقضي إن كان مما يلائم الطبيعة فالرضا به بمقتضى الطبيعة كالغنى والصحة والأولاد والأزواج وما أشبه ذلك. إن كان مما لا يلائم الطبيعة فالرضا به على القول الراجح مستحب وليس بواجب، كالمرض والفقر وفقدان الأهل وما أشبه ذلك. أما الرضا بالمقضي الشرعي فإن كان طاعة لله وجب الرضا به، فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك. وإن كان من المحرم فالرضا به محرم. لا يجوز أن نرضى بالزنا، يعني يزني أحد أو يسرق أو يشرب الخمر أو يرابي أو ما أشبه ذلك. طيب، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، أي الطيب من أموالهم. مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق وهو الصورة الباطنة في الإنسان، يعني السجايا والطبائع هم يدعون إلى هذه، أن يكون الإنسان سجيته كريمة، مثل الكرم، الشجاعة، التحمل من الناس، الصبر، هذه كلها مكارم أخلاق. أن يلاقي الناس بوجه طلق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنة، كل هذه مكارم الأخلاق. محاسن الأعمال هذه ما يتعلق بالجوارح، ما يتعلق بالجوارح، ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة، يحسنونها تماما، يعامل الناس بالنصح والبيان، ويتجنبون الكذب والخيانة. كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. بذل الندى عن الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل ندى. الكرم بالمال تعطي مالك، بالنفس تخدم غيرك وتعينه وتساعده، بالجاه تتوسط له وتسعى له بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبوس والاكفهرار، وإذا قابلك الإنسان قد طبت في وجهه، لا تصعر خدك للناس. هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. الله أكبر، أخلاق عظيمة. أن تصل من قطعك، منين؟ من الأقارب، ممن تجب صلتهم إياك، إذا قطعوك صلهم لا تصل من وصلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ، لأنه سيصل كل من وصله. في هذا المعنى لو يصلك أبعد الناس إليك، لو يصلك أبعد الناس منك وصلت، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوؤون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم تحط بأفواههم، يعني أنك نعم ولا يزال منك، ولا يزال معك على الله من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين يعينك. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، ومن وصلك فلا تصل، من وصلك فلا تصل، إيه نعم، من باب أولى. وأن تصل من وصلك، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقا، حق القرابة وحق المكافأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوا. طيب، والثاني أن تعطي من حرمك، من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطه. وجدت إنسان مثل يحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله، فأنت أعطه. هتقول: والله هذا يسعى في حرمان الخير، سأكل له الصاع صاعي، كما يوجد من بعض الناس، تقول: ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه، لا بد أن أقابله بأشد مما أعطاني. نقول: لا، أعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. من ظلمك يعني من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. فالظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود. إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحد فيمنعك حقك. كمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام. أنت قادر على أن تنتقم منه، أن تنتقم من ظلمك، إما بنفسك وإما بواسطة ولاة الأمور، ولكن تحب أن تعفو وتصفح، أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليك. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ما قال ادفع بالحسنة، بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فجائية، إذا هو كأنه ولي حميد، أي قريب صادق المحبة. فإذا نقول العفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط، قال: من عفا إيش وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح. أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة، فهنا نقول لا تعفو. مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه. فهنا نقول لا تعفو. ومن ذلك يعيد، من ذلك لو أن إنسانا صار معروفا بالتهور في قيادة السيارات وعدم المبالاة، وكان كل يوم يصدم واحد ويموت، فصدم إنسانا ومات، فقال أقاربه الوارثون هذا مسكين وما عنده مال وفقير، نبي نعفو عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وش تقول؟ ها؟ نقول نعم، ارحموا من في الأرض، لكن وش رحمته؟ أن تعفو.